عليه وآله وسلم أمرهما أي معاذ بن جبل وأبا موسى أن يتطاوع. نعم. من التنفيذ. نقول هذا غلط. الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفيذ. هذا هو أصل دعوة الرسل. فهل الرسل منفرون؟ الرسل مبشرون ومنذرون. وقد سبق لنا الليلة الماضية الفرق بين التنفيذ وبين الإنذار. حتى الآن لا بد أن ندعوهم للتوحيد، لكن لا نجابههم بإنكارناهم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا. ندعوهم للتوحيد. نعم. بعض إيش؟ نعم. هنا إذا لا يكون مسكرا يدخل في شيء آخر مخدر وما أشبه ذلك. وقد يكون التخدير أشد من جهة تأثيره في البدن، أشد من المسكر. إذا كان ليس على وجه اللذة والطرب لا يدخل المسكر. نعم. نعم. إذا استدل مستدلون على قوله بقوله وتطاوع على جواز التحزب، نقول هذا فيه دليل على تحريم التحزب، لأنهما لو انفرد كل واحد برأيه صار كل واحد حزبا. فإذا تطاوع التأم وكان حزبا واحدا. نعم.
باب إجابة الحاكم الدعوة. قد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني وأجيب الداعي.
نعم. إجابة الحاكم الدعوة لا بأس بها على أصل، ودليل ذلك عموم الحديث أجيب الداعي، يدخل فيها الحكام وغير الحكام. لكن إذا علم المدعو أنه إنما دعي لذلك للرشوة بأن دعاه بين مقدمة بين يدي الخصومة وليس من عادته أن يدعوه، فإنها تكون من الرشوة فلا يجوز. أما من كانت عادته أن يدعوه ويدعو غيره فإن هذا يجاب ولا يعد هذا من الرشوة. نعم.
صلى الله عليكم. إجابة عثمان رضي الله عنه العبد مع أن العبد لا يملك.
نعم.
فكيف يقال عثمان؟
إذا ملكه سيده مالا فقد قال كثير من العلماء إنه يملك، وإذا لم يملك فلا شك أن عثمان قد علم، لأن المغيرة قد أعطاه حرية الدعوة. نعم. شراب.
قد يكون الداعي مدعو متعارفين ويعني ياتي احدهما الاخر ولكن يظهر قرائن الحال ان هذه الدعوه للرشوه.
نعم. يمتنع ما دام غلب على ظنه ان الدعوه رشوه فلا يجب. لكن صار من عادتهم ان التداعي ان بعضهما يدعو بعضا فالاصل عدم ذلك. سليم. أي ما فيش كان ضرر يمنع ويعزر الفاعل، لكن هل يدخل في الخمر؟ ما ليس معنى ذاك الوجود، بل يؤدب الإنسان ويمنع منه. نعم.
باب هدايا المال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري انه سمع عروة قال اخبرنا ابو حميد السعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسد يقال له ابن الاتبيه على صدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان ايضا فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا والذي نفسي بيده لا ياتي بشيء الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقره لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى راينا عفرتي ابطيه الا هل بلغت ثلاثة قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة
باب هدايا العمال يعني ما يهدى للعمال من عمال الصدقة وعمال المكاتب والحكام وغيرهم ما حكمها؟ قال أهل العلم الهدية للقاضي إذا لم يكن له عادة فإنه لا يجوز له قبول إذا لم يكن بينه وبين هذا الرجل عادة فإنه لا يجوز له قبول لأنه إنما أهدى له تقربا إليه لعله يكون له عنده دعوة وكذلك إذا كان من عادته أن يهاديه ولكن له حكومة حاضرة فإنه لا يجوز له أن يهدي إليه ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية لأن قرينة الحال تقتضي أن هذه رشوة أما العمال الآخرون فكذلك لا يجوز الإهداء لهم والقاعدة في هذا أن كل هدية يكون سببها العمالة فإنها تكون حراما وهذا ما يعرف باستخدام الجاه أن الإنسان يستخدم جاهه ومنزلته ومرتبته فإن هذا كله لا يجوز ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الله بن لتبي اللتبية هذا الأصح وفيه نسخة الأتبية والأتبية لكن الصحيح اللتبية بدل الهمزة لا أنه بعثه على صدقة يعني بعثه من أجل جباية الصدقة أي الزكاة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي هذا لكم يعني أنه من الزكاة وهذا أهدي إلي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر حيث صعد على المنبر كأنما يريد أن يخطب للجمعة فحمد الله وأثنى عليه كعادته في خطبه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي ولم يعير لأن المقصود معرفة الحكم وهذا هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد أن ينكر شيئا علنا لم يعين الشخص لأن المقصود هو معرفة الحكم لا التشهير بالفاعل إلا إذا كان هناك ضرورة وهنا قال ما بال العامل والاستفهام هنا للإنكار وبال بمعنى شأن فقام أنا ثم قال عليه الصلاة والسلام فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ لو جلس في بيت أبيه وأمه ما أهدى الناس له، إنما أهدى له الناس من أجل أنه عامل. ولا شك أن هدية، أن الهدية إلى العامل تؤثر انعطافا منه، أي من العامل على من أهدى إليه، لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، فإذا أحبه فإنه يحابيه، إما بإسقاط الواجب عنه أو بإعطائه ما لا يستحق أو ما أشبه ذلك. ثم قال لا، يعني لا نقبل هذا والذي نفسي بيده. ويحتمل أن تكون لا زائدة لتأكيد القسم، كزيادتها في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فإن الصحيح أن لا هنا زائدة للتنبيه والتوكيد. لا والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. هذا الحكاية عن أصوات هذه الحيوانات، يحملها على رقبته وليست ساكنة ساكتة، بل لها رغاء إذا كانت بعيرا من أجل الزيادة في قلقه وتعذيبه. وكذلك أيضا البقرة لها خوار، والثالثة الشاة تيعر ويسمى عندنا تثقي، يعني لها ثغاء من أجل زيادة القلق في تعذيبه والعياذ بالله. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، أي لون الإبطين، وهو يختلف عن لون الجسم لأنه خفي، أي جلد الإبطين خفي لا يتأثر بالعوامل الظاهرية كالشمس والهواء فيكون أعفر. قال ألا هل بلغت، ثلاث مرات، وهذا الاستفهام للتقرير، تقرير تبليغ عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من التحذير من قبول العامل الهدية ما هو ظاهر، فهل الحاكم مثله؟ نعم نعم هو مثله، فلا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية إذا كان يعلم أنه لولا كونه قاضيا ما أهدى له. طيب في البيع والشراء يجوز للحاكم أن يبيع ويشتري؟ نعم يجوز، لكن قال أهل العلم لا ينبغي له أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لأنه قد يحابى بذلك فيعطى في قيمة السلعة أكثر مما تساوي، أو ينزل عن من قيمة السلعة التي يشتريها دون بما دون قيمة المثل، فيكون في ذلك محاباة له. وهذا الذي قالوه حق، لا سيما إذا كان هذا القاضي ممن يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا باع أو اشترى نزل الناس له أو زادوه في الثمن إذا كان هو البائع محاباة له، فإنه لا يباشر هذا الشيء. فإن قدر أنه باشر بعدم وجود خادم عنده فإنه يلاحظ المحاباة ولا يشتري إلا بثمن المثل ولا يبيع إلا بثمن المثل. نعم خالد، لا يهدي له، لا يهدي له. والهدية حياء حتى لغير العمال، قال العلماء إنه لا يجوز للمهدى له أن يقبلها لأنها ليست عن طيب نفس. حياء، هل إنه مجبر على الهدية؟ نعم، لو فرض أنه لو لم يهدي له لأضر به بزيادة الضريبة مثلا، أو بكونه يحكم عليه بباطل، فهذه قد نقول إنها جائزة لدفع الضرر عن نفسه، والإثم يكون على الحاكم. نعم. إيش؟ نعم. هنا. إذا لم يكن فيها ضرر ما فيها بأس، تدخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. لا لا، هذا ما هو بعمل دولة، ما في شيء. لا ما في شيء.
يأخذ له العامل شيء أم يصرفه؟
إذا استأذن صاحب العمل فهو له، وإلا فيعطيه صاحب العمل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولأنه لو فتح الباب وقيل إنه إلا العامل، لازم من ذلك أن يتلاعب العامل في معاملة الناس، وينظر إلى أيدي الناس أيهما أكثر أعطاء. وسن لا عندنا لا ولد، اي هدى له، اي صحيح، لكن الخطا ان حاط ام في اخر السطر ولا في اول السطر. اذن على كل حال الحمد لله هي جاءت لنا بفائده، صار خطا على النسخه فيها خير. نعم، من ايش؟ الى العامل. نعم، ما فيها شيء اذا كان لا ليس له حكومه، القاضي الثاني الذي اهدى فلا شيء، ما فيها شيء، كلهم حاضر. نعم، خلي ثلاثه اربعه، اذا ناخذ من الرساله الثانيه اثنين بس. نعم.
باب استقاء المواني واستعمال منه. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمه وزيد وعامر بن ربيعه.
كوني سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، استنبط من ذلك أنه يجوز أن يكون المولى حاكما وقاضيا، بجامع أن كل واحد منهما يقتدى به ويؤخذ بعمله ويتبع. لكن فيه آثار غير ما ذكره البخاري، ولعلها ليست على شرطه والشيخ تعرض لها في الترجمة. في الترجمة. طيب ماذا قال؟ لا قبل الترجمة. نعم.
حربا او خراجا او صلاه كان سالم مولى ابي حذيفه تقدم التعريف به في الاوضاع قوله ان المهاجرين الاولين اي الذين سبقوا بالهجره الى المدينه قالوا ابو بكر وعمر وابو سلمه اي بن عبد الاسد المخزومي زوج ام سلمه ام المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة أي العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي وهو مولى عمر وقد تقدم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون العصر العصبة لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا فأفاد سبب تقديمه للإمامة فقدم شرحا مستوفا هناك في باب إمامة الموالد والجواب عن استشكال
نعم والجواب والجواب عن الاستشكال
والجواب عن استشكال عدي والجواب عن استشكال عدي أبي بكر الصديق فيهم لأنه إنما هاجر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت جواب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يأمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء وقد تقدم في باب الهجرة إلى المدينة من حديث البراء بن عازب أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس ثم قدم بلال وسعد وعمار ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 وذكرت هناك أن ابن إسحاق سمى منهم 13 نفسا وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جريج وذكرت هناك الاختلاف في من قدم مهاجرا من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلمة ابن عبد الأسد فعلى هذا لا يدخل أبو بكر ولا أبو سلمة في 20 المذكورين وقد تقدم أيضا في أول الهجرة أن ابن إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر ولا ينافي ذلك حديث الباب لأنه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الفراج وأما الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشيا وقد مضى البحث في ذلك في أول كتاب الأحكام ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن عثمان وكان عمر استعمله على مكة فقال من استعملت عليهم فقال ابن أبزة يعني ابن عبد الرحمن قال استعملت عليهم مولا قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين باب العرفاء للناس حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسمر بن مخرمة أخبراه
على كل هال بقينا اشكال البكر زال عندكم الآن ولا لا ما زال نقول إن كان محفوظا يعني عده مع هؤلاء فإنه يحتمل أنه خرج ذات يوم إلى قباء وكان سالم استمر يصلي بهم فصلى خلفه نعم
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن
أذن منكم فيكم نسخة نعم
ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا
نعم العرفاء جمع عريف وهو فعيل بمعنى فاعل والمراد به العارف بأحوال الناس ويسمى عندنا في الوقت الحاضر العمدة عمدة الأحياء حارات يعرفهم ويبين لولي الأمر أحوالهم. وأصل ذلك أصل إثبات العرفاء حديث هوازن وثقيف حينما غنم النبي صلى الله عليه وسلم على غنائم كثيرة يوم حنين وسبى الكثير منهم، وطلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يأذنوا بفك أسراهم واعتاقهم فوافقوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاط في هذا الأمر وخشي أن لا يكون أحد تكلم عن طيب نفسه، فقال ارجعوا حتى يأتي عرفاؤكم بما طبتم به نفسا. فهذا هو الشاهد. وقد وردت أحاديث فيها ذم العرفاء ولكنها تحمل على عرفاء السوء الذين يغلمون الناس بما ينقلونه لولاة الأمور. أما عرفاء الخير الذين يبينون لولي الأمر أحوال الناس من أجل إعطائهم ما يستحقون من المصالح والخدمات وأموال بيت المال وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا يذمون بل يحمدون ويثنى عليهم. نعم أحمد إيش؟ يطلق لا معتق. نعم
بالنسبة
للعامل شيخ، إذا أهدي
الهدية هل نقول
له
لا
تأخذها
أصلا ولا نقول
خذها
وضعها في بيت المال
المسلم؟ نقول لا تأخذها أصلا لأن أخذها قد يقتدى به، ومن يدري أنه وضعها في بيت المال المسلم فيردها أصلا. نعم لا ما يجوز إلا إذا فصل، إذا فصلوا فنعم أبد ما يجوز ما دام على رأس العمل فإنه لا يجوز. نعم
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا.
الله
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه.
نعم قول باب ما يكره، باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، المراد بكراهة هنا التحريم لأن هذا نفاق، ولأنه يغري السلطان على ما كان عليه من التقصير، وهذا كما هو موجود فيما سبق وموجود الآن بأكثر، يدخل على ولي الأمر من أمير أو وزير أو رئيس أو ملك وكل هؤلاء لهم سلطة فيثني عليه ويقول حصل كذا وكذا وأنت الذي فيك كذا وأنت العادل وأنت، المهم يثني عليه بما به الثناء، فينخدع السلطان بذلك الأمير أو الوزير أو الرئيس أو الملك أو غيره، ينخدعون بهذا ويظنون أنهم قد قاموا بما يجب، فيستمرون بما هم عليه من التقصير والتفريط بناء على إيش؟ على قول هذا القائل الذي مدح. وهؤلاء جنوا من عدة وجوه، أولا كذب، والثاني خدعوا الحاكم، والثالث أبقوا الأمر على ما هو عليه من السوء، والرابع أنهم حرموا ذوي الحقوق حقوقهم إذا كان الولي قد فرط في هذه الحقوق. وشر من ذلك أن يستعدي ولي الأمر على أهل الخير من أهل العلم والدعوة إلى الحق حتى يشتاط غضبا ويعاملهم بما لا ينبغي أن يعاملهم به، فإن هذا شر، شر ممن يمدحه بخلاف ما هو عليه. بعض الناس يمدح السلطان فإذا خرج من عنده صار يذمه ويقدح فيه، فإذا قيل له كيف تذمه الآن وأنت تثني عليه، قال دعنا نسلك أنفسنا عنده وإلا فإنه لا يساوي فلسل. وهؤلاء هم جلساء السوء والعياذ بالله الذين يخطئون على أنفسهم وعلى ولي الأمر وعلى الناس أجمعين. وقد عد ابن عمر رضي الله عنه بل قال كنا نعد ذلك نفاقا، أي من النفاق، وهو صحيح، فإن هذا هو النفاق بعينه أن يقول ما لا يعتقده. ثم ذكر الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وهذا يدل على نفاقه وعلى أنه كذاب أشر، فيأتي إلى هؤلاء ويذم السلطان ويأتي إلى السلطان ويمدح السلطان، فهذا من ذي الوجهين.
ويبين فضل
هؤلاء الناس. هو نعم. حتى يشوف الناس يعرفون هؤلاء الناس خير كبير. ولكن إذا حصل خطأ إنما هو النصيحة والأمر المعروف. وعلى كل البخاري أراد من يثني على السلطان بحضرته وإذا خرج قال غير ذلك، أو يثني على السلطان بحضرة من يوصل الثناء إلى السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. أما من يتحدث بالسلطان في غير مكانه فالواجب المدافع عن عرض السلطان، لأنه كما يجب علينا أن ندافع عن عرض إخواننا العامة فكذلك يجب أن ندافع عن عرض السلطان من باب أولى، لأن وقوع الناس في عرض السلطان يوجب البغضاء لهم وعدم الانصياع لأوامره ومعاندتهم، وهذا ضرر عظيم. لكن لو سألك سائل يريد الحق فهنا يجب عليك أن تبين ما في السلطان من الخير وما فيه من الشر، أو كنت تريد أن تتكلم بما في السلطان من الأشياء التي لا ينبغي أن يفعلها عند شخص يغلب على ظنك أنه مفيد السلطان، فهذا أيضا لا بأس أن تقتصر على ما في السلطان من المخالفة ولا تذكر الأشياء. فالأقسام ثلاثة نأتي نذكرها بعد الأذان إن شاء الله. فالأقسام ثلاثة: الأول أن يذكر السلطان بالقدح والذم هتكا لعرضه وبيانا لعيبه، فهذا حرام ولا يجوز لا في السلطان ولا في غير السلطان. والثاني أن يذكر ما فيه من العيب والدم عند من يوصله إليه من أجل أن يستقيم، فهذا من المسلم لأئمة المسلمين وهو من دين الله عز وجل. والثالث أن يذكر السلطان على سبيل التقويم، فهنا يجب أن نوازن بين الخير والشر، فيذكر الخير ويذكر الشر. وهذا إنما يكون للدفاع عن السلطان. إذا سمع في مجلس من يقدح في السلطان ويذمه على كل حال وهذا من القسم الحرام كما قلنا آنفا، فهنا يقول إذا كان في السلطان ما تقول من عيب فإن فيه من الخير كذا وكذا، لأن هذا هو العدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا أقول إذا رأيت أحدا يتكلم بالقدح في السلطان فهنا نحتاج إلى التقويم، وإلا ما حاجة، ما وش الفائدة من تقويم لا فائدة منه. يحيى، حكم الثالث إذا كان الدفاع عن السلطان فهذا لا بأس به بل قد يجب، وهذه أحكام ممكن أن تكون عامة حتى لغير السلطان. ربما تسمع هذا يقال في عالم من العلماء أو قاضي من القضاة أو تاجر من التجار أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الحكم. المنافق عند أهل العلم من يظهر الخير ويبطن الشر عموما. وقال رسول آية المنافق ثلاث ليس معناهم لابد أن تجتمع الثلاث، واحدة منها تكون آية على النفاق. ولهذا أطلق ابن عمر رضي الله عنه على ذلك نفاق، سماه نفاق وصدق. كفاية انت
يا محمد. قال آلي وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى: القضاء على الغائب. محمد بن كثير قال: أخبرنا عن هشام عن أبيه عن رضي الله عنها أن هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح أحتاج أن أخذ من مالي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب القضاء على الغائب، يعني الغائب هل يقضى عليه أو لا. الغائب نوعان: غائب بعيدا وغائب في البلد، فأما الأول فيقضى عليه إذا ثبت عليه الحق، وأما الثاني فيلزم بالحضور حتى يدافع عن نفسه إن كان لديه مدافع. أما الأول فقلنا إنه يقضى عليه لئلا يفوت حق المدعي، ولكن في هذه الصورة لا يسلم العين التي ادعاها إلا لكفيل غائب لئلا يضيع حق الغائب فيما لو ثبت أن الحق له. ثم ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في قصتهن، وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب القضاء بل هو من باب الاستفتاء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لهند: هل عندك بينة؟ ولو كان من باب القضاء لطلب منها البينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. نعم. وقد سبق فوائد هذا الحديث.
وكيف ربنا على القضاء؟
أقول بعض العلماء استدل بهذا الحديث على ما ذكره البخاري إن هذا دين على أنه يقضى، والصحيح أنه ليس بدليل، فهو مما اختلف العلماء في فهمه. بعضهم يرى أنه دليل على القضاء وبعضهم يقول لا، وهو الصحيح.
والصحيح هو الثاني.
ها؟
والدليل هو الصحيح هو الثاني. الذي ليس
أنه ليس قضاء. نعم.
الحديث هذا
قلنا
ان الغائب عن طريق
لا بد ان ياتي بينه وعنه. لا الغائب عن طريق لا يحكم عليه حتى يجبر على الحضور.
نعم ولكن
هنا
الحديث.
نعم اي حديث
هذا
المعنى هذا فتوى ليس بقضاء. نعم.
باب من قط من قضى له
اذا امتنع يقضى عليه ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر أرسل القاضي له من يأخذ قوله. نعم.
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها.
نعم هذا الباب يقول من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، يعني أنه لا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه ولو قضى له به الحاكم، لأن حكم الحاكم لا يحرم الحرام ولا يحرم الحلال، والحاكم يقضي بنحو ما يسمع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم استدل بالحديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه يأتي الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وفي الحديث الجليل يرحمك الله على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو علم لقضى بما يوافق الواقع. وفيه أيضا دليل على أن حكم الحاكم على الظاهر وأنه لا يحكم لو كان الباطن بخلافه، لأنه إنما يقضي بنحو ما يسمع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كلف القاضي بأن يتتبع الأمور تتبعا دقيقا لكان في ذلك مشقة وتفويت للحقوق. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة
زمعة
أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى.
هذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه، وفيه أن القاضي يعمل بالحجة الشرعية وإن كان الأمر بخلافه، فإن ظاهر الحال أن هذا الرجل كان لعتبة ابن أبي وقاص من أجل شبهه، ولكن الفراش أقوى من الشبع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكنه أمر سودة أن تحتجب منه، هل هو من باب الاحتياط أو من باب إعمال الدليلين؟ فمن العلماء من قال إنه من باب الاحتياط، ومنهم من قال إنه من باب إعمال الدليلين، والصحيح الأول، لأن إعمال الدليلين هنا لا يمكن للتنافي، فإنه إذا ثبتت المحرمية أو إذا ثبت النسب انتفى وجوب الحجاب قطعا، ولا يجمع بين متضادين. لكنه من باب الاحتياط عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يقتضيه الحكم الشرعي من أن الولد زمعة، واحتاط في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البين. نعم.
باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: